بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة خلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 25: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى لإقامة دولة؟ نعم، وبكل بساطة، ومن خلال تتبع أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية يمكننا الاستدلال على ذلك. أولا، في مرحلة ما قبل طلب النصرة، ويمكن الحديث على صعد ثلاثة: صعيد أحاديث البشارات، وصعيد طبيعة الأفكار والأحداث، أي أفكار تقود نظاما ورموزه لتحل محله في سياسة المجتمع، وصعيد طبيعة الإسلام نفسه، فالدين شريعة وسلطان كما يفهمه أرباب اللغة، فهو نزل من أول يوم ليحكم ويقيم ميزان القسط بين الناس، فما كانت هذه طبيعته فلا بد أن يكون النظام الذي يطبقه في صميمه. أما على الصعيد الأول، لما اشتد الأذى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على دولة الإسلام بدلالة الاقتضاء، فالأمن لا يمكن أن يتحقق في بقاع شاسعة كتلك التي وصفها الحديث من غير دولة وبسط سلطانها عليها. قال الدكتور محمد المسعري: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبها، أي المنعة اللازمة لإقامة الدولة ومباشرة الجهاد والقتال والتأثير في الموقف الدولي بما يلزم لنشر الدعوة بعد أن جهر بالدعوة، أي بعد العام الثالث من البعثة، عندما بدأ بعرض الإسلام على القبائل في المواسم، كما تدل على ذلك بعض الروايات، ولكن المؤكد يقينا أنه كان يطلب النصرة ممن عنده المنع مثل ثقيف وغيرها من القبائل المرهوبة الجانب ابتداء من السنة العاشرة للبعثة على أبعد تقدير، كما تواترت بذلك روايات السيرة والسنن على حد سواء. أما على الصعيد الثاني، فقد نزلت السور المكية وفيها مادة زخمة تشكل المفاهيم الإسلامية اللازمة لتشكيل القناعات والمقاييس الإسلامية، وهذا أساس إقامة المجتمع والدولة على مفاهيم الإسلام، وحوت مادة زخمة للصراع الفكري والكفاح السياسي لتحل محل المفاهيم والقناعات التي كانت تسود مكة وتهز مكانة زعمائها. فمن الأفكار التي نزلت في سورة الأنعام على سبيل المثال وهي مكية مهاجمة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد بسبب الفقر واقتراف الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق وأكل مال اليتيم والنقص في الوزن والكيل وشهادة الزور وخيانة العهد واتباع السبل التي تبعدنا عن شريعة الله. وقد لخص جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك الصراع بين قيم الإسلام التي يراد لها أن تسود المجتمع وبين قيم الجاهلية للنجاشي في الحبشة، وما تبعه من صراع واضطهاد لمنع إحلال تلك القيم الإسلامية محل تلك الجاهلية. قوله: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إلينا نبيا ورسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج من استطاع إليه سبيلا. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فهنا من الواضح طبيعة صراع الأفكار، فالكفار يريدون إخضاع المسلمين للقيم الجاهلية، ويرون في قيم الإسلام تهديدا مباشرا لقيمهم، ويرون في قيم الإسلام تهديدا مباشرا لقيمهم يراد لها أن تحل محلها. تأمل يا رعاك الله كم هي دقة الفهم لدى الصحابة الكرام. فذاك جعفر رضي الله عنه في الفترة المكية يحدد طبيعة الدعوة الإسلامية السمة الغالبة الطاغية على طبيعة هذه الدعوة، وهي تغيير واقع المجتمع الجاهلي إلى مجتمع بقيم إسلامية. فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، إذن المجتمع جاهلي، ما هي علاقة الجاهلية في المجتمع؟ إن كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك النظام المتحكم في المجتمع الجاهلي، هذا عرفه العام، وهذه هي العلاقات التي تحكم المجتمع، وهي العلاقات التي جاء الإسلام ليضربها في المجتمع من أجل تغييره. بأي شيء تتغير هذه القيم؟ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، أي بالتوحيد وبالأوامر والنواهي التي كلها تتحول إلى علاقات جديدة يقوم عليها المجتمع تحل محل العلاقات القديمة وتضربها في الصميم. لم تقتصر دعوة الإسلام في الفترة المكية إذن على العقيدة بالشكل الذي يفهمه المروجون لتغيير المجتمعات بأفهام معينة للعقيدة، بل ها أنت ترى بأم العين أن المسألة كما بينها جعفر، اللهم ارض عنه وأرضه وألحقنا به يا رب العالمين، عقيدة وعلاقات في المجتمع تتغير بتغيير المقاييس، بحيث تصبح المقاييس الجديدة هي الأوامر والنواهي. ثم إن طبيعة الدعوة لم تكن دعوة فردية أيضا، فهي صراع بين الكفر وبين الإسلام في المجتمع. فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. وعلى الصعيد الثالث، قال الدكتور محمد محزون: وعلى ذلك فإن هذا يعني الإذعان للإسلام والخضوع له في التصور والفكر والسلوك في جميع نواحي الحياة، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا شك أن العرب وهم أدرى وأعلم بلغتهم يدركون بداهة أن لا إله إلا الله تعني طاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعنى ذلك نزع السلطان الذي يزاوله الأمراء والحكام وزعماء القبائل بمقتضى أهوائهم ومصالحهم، ورده كله إلى الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يقول صاحب الضلال رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى العبادة التي يخص بها الله وحده. إن معنى عبد في اللغة دان وخضع، ولم يكن معناه في الاصطلاح الإسلامي في أول الأمر أداء الشعائر، إنما كان هو معناه اللغوي نفسه. فعندما نزل هذا النص أول مرة في المرحلة المكية، لم يكن شيء من الشعائر قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه، إنما المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي. كان المقصود به هو الدينونة لله وحده، والخضوع له وحده، واتباع أمره وحده، سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية أو تعلق بتوجيه أخلاقي أو تعلق بشريعة قانونية. فالدينونة لله وحده في هذا كله هي مدلول العبادة التي خص الله سبحانه وتعالى بها نفسه ولم يجعلها لأحد من خلقه. وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو، نفهم لماذا جعل يوسف عليه سلام الله اختصاص الله بالعبادة تعليلا لاختصاصه بالحكم. فالعبادة أي الدينونة لا تقوم إذا كان الحكم لغيره، وسواء في هذا حكمه القدري القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود، وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة. وبهذا المعنى كان العرب يدركون أن لا إله إلا الله رفض للسلطان الوضعي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية وهي العبادة والطاعة، وخروج على كل من يحكم بشريعة أو قوانين لم يأذن بها الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولذلك لم يكن يغيب عن المشركين وهم يعرفون المدلول الحقيقي لدعوة لا إله إلا الله ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ومصالحهم وسلطانهم. وإلى ذلك نبه ورقة بن نوفل بعد سماعه خبر نزول الوحي لأول مرة فقال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في استغراب، أو مخرجيهم. فيقول ورقة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر، والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.